رب العالمين،
صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين متابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. هذه الآيات هي امتداد لما سبقها من آيات، وكان الحديث مع الثقلين الجن والإنس في بيان حالهما واستمتاع بعضهما ببعض، وكذلك أيضا في تولي الظالمين بعضهم بعضا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، ثم ما يكون عليه مآلهم في الآخرة وما تصيبهم من حسرات وما يقرعون به يوم الحساب من سوء أعمالهم وسوء طواياهم، وكل ذلك بسطته الآيات السابقة. قال الله عز وجل هنا: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. لما ذكر ما سبق من أحوالهم جاء الحديث في سياق التهديد للأقوام المخاطبين ممن بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فكل أولئك مقصودون بالخطاب إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. لكنه قال سبحانه في أولها: وربك الغني ذو الرحمة، الغني عما سواه الذي لا يحتاج إلى أحد. والألف واللام هنا صفة كمال، يعني الغنى المطلق التام الذي ليس من بعده من فقر ولا حاجة، بل هو الحي القيوم، قيوم السماوات والأرض، غني عما سواه، وكل ما سواه محتاج إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو غني إن خلقكم أو لم يخلقكم، غني إن آمنتم أو كفرتم، غني إن أسأتم أو أحسنتم، فهو غني لا تنقصه في معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائعين، كما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك بما في شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك مما في شيئا. فالله سبحانه وتعالى هو الغني، إن هلكت أقوام أو صلحت أقوام ولكنه سبحانه وتعالى خلقهم وامتحنهم تكليفا لهم، وهو حكيم أيضا في خلقه وتدبيره سبحانه وتعالى. ثم قال: ذو الرحمة. لما قلنا إن الغني صفة كمال، بل مقصود بها كل ما تعنيه الغنى من معنى، لم يقل الرحيم وربك الغني الرحيم، وإنما قال ذو الرحمة أيضا لتتفق مع قوله الغني، لأن ذو الرحمة يعني كأن الرحمة كلها، بل هذا الواقع يعني أن الرحمة كلها عنده وبيده، فهو ذو الرحمة صاحب الرحمة، فهي التي تتفق مع الغني التي تعني الكمال المطلق، وذو الرحمة يعني صاحبها وهو أهلها ربك الغني ذو الرحمة. إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. جانب الغنى في هذا واحد، يعني أنه متصرف، انتهى التصرف سبحانه وتعالى في الخلق والإماتة أو في الخلق والإعدام والإحياء والإماتة. إن يشاء يذهبكم يهلككم، الذهاب هنا بمعنى الهلاك، ويستخلف من بعدكم ما يشاء، وهو تذكير لأحوال ماضية يعرفها الأخلاف عن الأسلاف. يعني كل العالم الأحياء على وجه هذه البلدة كلهم يعلمون أنه قد سبقهم أقوام، يعلمون أنهم قد سبقهم أقوام، وأنهم أين ذهب آباؤهم، أين ذهب أجدادهم، أين ذهب من ذكر في التاريخ السحيق، كلهم ذهبوا. إذن على طريق أنتم لا تملكون فيه لأنفسكم شيئا، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أنتم أخلاق من بعد أسلاف، أنشأكم من ذرية قوم آخرين، إذن لست من المعجزين. هذا كما قلنا هو نوع تقريع ونوع توبيخ ونوع تدليل أيضا، فيه برهان، والتذكير بالحال من أجل البرهان للواقع والبرهان للإقناع. هي سيذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. وقد يقال أيضا إن سيذهبكم يعني يذهب جنسكم، جنس بني آدم، ويأتي بأقوام آخر، إما جن وإما مخلوقات أخرى. وقد يكون المراد كما قلنا هو أنه ذهاب أسلافكم وأنتم جئتم من بعدهم بالأثر، ثم ستذهبون ويخلفكم أقوام، كما هو سنة الله عز وجل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إذن هذا دليل آخر كذلك، لا يحتمل المنازعة ولا الجدل ولا مزيد إثبات، كما أنتم يعني مثل مقياسا، مثل ما أنشأكم من ذرية قوم آخرين كذلك أيضا هو قادر على إذائكم، يعني الذي أوجدكم هو يعجبكم إن شاء. من ذرية يعني من أصل، الذرية تعني الأصل، والذرية تعني أيضا كذلك السابقين ممن هم في الأصلاب، كانوا في الأصلاب ثم خرجوا ثم كنتم أنتم في أصلابهم وهكذا. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أيضا قوم آخرين إما أنها تعني كما قلنا الأسلاف أو تعني أجناس، أنتم جنس يمكن أن يذهبكم الله ويأتي بجنس آخر من أنواع المخلوقات الأخرى، قد تكون جنا وقد تكون أشياء أخرى قد لا ندركها، لكن على كل حال كل ذلك إثبات لتمام قدرة الله عز وجل وتمام غناه وأيضا تمام رحمته، أنه بين لكم الطريقين، وهو ذو الرحمة حينما بين لكم وبسط لكم البراهين والحجج حتى تكونوا على بينة، فهذا من رحمته عز وجل، بخاصة إذا قرن ذلك بالآية التي قبلها وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذن هذا من رحمته سبحانه، ولو أهلكهم ما كان ظالما لهم، ولكن من رحمته أن بين لهم الطريقين وهداهم النجدين. ثم قال سبحانه إنما توعدون لآت، كأنها إثبات من بعد إثبات أو إثبات مرتب على إثبات، فكان قوله ربك الغني ذو الرحمة أي شيء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، هذا برهان لما سبق يا معشر جن ألم يأتكم رسل إلى آخره على معنى في حقيقة البحث. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إثبات لقوله إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما شاء كما أنشأ مثل ما أنشأكم. إذا ما دام أن الله سبحانه وتعالى قادر على هذا على الإحياء والإمامات والإماتة والبعث والنشور إذن إنما توعدون لآت فكل شيء بيده سبحانه والموعد الذي أنتم موعودون به آتي. وأيضا في صياغة الفعل للبناء للمشؤوم إنما توعدوا وهذا أول من أسرار البلاغة القرآنية توعد فعل مبني للمجهول يمكن أن يكون مصوغا من وعد ومن أوعد من وعد ومن أوعد. ومعلوم أن العادة في أساليب العرب أن وعد للخير وأوعد للشر وإني إذا أوعدته أو وعدته لم أخلف إيعادي ومنجز موعدي فخلف الوعيد يقولون إنه محمود وخلف الوعد هو الملموم. خلف الوعيد حينما يهدد الإنسان ثم يخلف هذا محمود كأنه عفو بينما خلف الوعد بالشيء الحسن هذا ملموم وإني إذا أوعدته أو وعدته لم أخلف إيعادي ومنجز موعدي. فالصيغة هنا إنما توعدون فعل للمبني للمجهول يمكن أن يكون مشتقا من الثلاثي وعد الذي هو بالشيء الحسن أو من الرباعي أوعد الذي هو بالتأكيد بالشيء المخوف. إذا كان المقصود هو تنبيه للصالحين والصالحين توعدون إنما توعدون الآن فكأنه جمع الفريقين فيا أيها المحسنون أنتم موعدون بالخير وأيها المسيئون أنتم موعدون بالشر يعني بسوء العاقبة موعدون بسوء العاقبة إذا شاء الله عز وجل. فقال إنما توعدون لآت محقق الوقوع وما أنتم بمعجزين. لكن قوله وما أنتم بمعجزين ترجح جانب الإيعاد كأنها ترجح جانب المخالفين تحديد المخالفين لأن المؤمنون موقنون بوعد الله عز وجل ووعيده وأنهم إلى ربهم صائرون وأنهم إلى ربهم راجعون. لكن لما قال وما أنتم بمعجزين صارت كأنها تشي بهؤلاء المخالفين وتهددهم بأن مصيرهم لابد كائن عند ربهم. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه ولي الظالمين. فكأنه لما جاءت الآيات عن هذا النسق من حيث الإثبات والدلالة وقيام الحجة وتحقق الأمر وكأنهم سلموا أنهم لابد إلى ربهم صائرون فقال قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. إذن مطلوب من العمل وإن كان أيضا في نوع تهديد كذلك الذين عندهم تشكيك فيه تهديد لمن لا زال في قلبه شك وريب فقال قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. وكأن المخاطبين أيضا هم المخالفون لأنه قال إني عامل فسوف تعلم في جنس تهديده أيضا اعملوا على مكانتكم الأصل في المكانة المكان كالمقام والمقامة على إنه من دارة الكفر مجاني فالدار والدارة والمقام والمقامة والمكان والمكانة كل المعنى. ولكن المقصود هنا على مكانتكم يعني على طريقكم أو جهتكم اعملوا على جهتكم وعلى طريقتكم وكل يعمل على شاكلته بنفس المعنى، الشاكلة والطريق والمكانة والتوجه، كل كنا على طريقه والمصير إلى الله يحاسبه. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، العمل الذي سأعمله وهو على طريق الحق والخير، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. كما قلنا كأن المخاطب هم المخالفون، فمحمد صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول إني عامل، يعني على مقتضى أمر الله عز وجل والتمشي مع أوامره، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، سوف تتبين النتائج على حسب الأعمال. وعاقبة الدار سواء في الدنيا أو في الأخرى، لأن الله عز وجل ذكر في آيات أخرى أيضا أنه بين عاقبة الرسل وأتباعهم وأن لهم العقبة وحسن العقبة في الدنيا وفي الأخرى، مثل قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن عاقبة الدار هي للمؤمنين ولمحمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وقد أقر الله عينه بالنص، فما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى إلا وقد انتشر الإسلام في الجزيرة شمالها وجنوبها وغربها وشرقها، وصار على مشارف الشام، ثم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام وخلفه خلفاؤه الراشدون رضوان الله عليهم اتسع الفتوحات وانتشر دين الله عز وجل. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، وعلموا فعلا لمن كانت له عاقبة الدار، وقيل إن الدار مكة، والأمر أوسع من ذلك. إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون، فالفلاح والنصر وكل أسباب السعادة بعيدة عن الظالمين، والظالمون هم الخارجون عن الحق، سواء بظلم الناس حقوقهم أو بظلم الله عز وجل في عصيانه ومخالفة أمره أو بظلم من أنفسهم أيضا، كل ذلك أنواع من الظلم، ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين نفسه، فيما بينه وبين ربه، فيما بينه وبين خلقه، كل ذلك أنواع من الظلم والمظالم. ومن سلك هذه المسلك فإنه لا يفلح أبدا. ثم قال سبحانه وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم. هذا امتداد لما سبق من قوله سبحانه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. ثم ذكر أنواع من الضلالات التي سلكها أهل الجاهلية، وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم يجزون بما كانوا يقترفون، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ومن انحرافاتهم هذه الآيات المتتابعة، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وقلنا لكم في أكثر من مناسبة في وبخاصة في أول الحديث عن هذه السورة سورة الأنعام أنها تشمل قضايا كبرى أربعة، قضايا كبرى أربعة أو خمس، منها مواقف الأمم مع رسله، ومنها إثبات توحيد الألوهية في أكثر من مناسبة متوالية متكررة ظاهرة، ومنها تعنت الكفار في كل زمن وفي كل عصر في طلب الآيات، وأنها إذا جاءت لا يؤمنون، وكان هذا ظاهرا في هذه السورة في معالجته وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم أمام طلبات الكفار. والجانب الرابع تأكيد حق الله عز وجل في الحكم وحقه في التحليل والتحريم، وأن هذا النبي. ولهذا نقول إن هذه كما يقول أهل العلم إن هذه السورة مكية، فما جاء فيها مما ظاهره الأحكام الفرعية أو أحكام الحلال والحرام فمقصوده الأعظم هو إثبات أن هذا هو حق الله تنديدا بما عليه الكفار لأنهم يجعلون لشركائهم حقا في التحليل والتحريم. وهذا جانب من جوانب العقيدة، الاعتقاد الجازم بأن الحكم لله، هذا نوع من العبادة ونوع من الاعتقاد. فهناك جانبان، جانب الفروع على ما يقول أهل الفقه رحمهم الله ويعطي الحلال والحرام، وهذا يجوز وهذا غير جائز وهذا مستحب وهذا مباح وهذا مكروه في المسائل التي تقع في أعمال الناس في المعاملات في الأمور في الجنايات أيضا حتى في العبادات، الصلاة هذه صحيحة الصلاة ناقصة هذه مستحب، هذا ركن في العبادة وهذا شرط فيها وهذا واجب وهذا مستحب إلى آخره، هذه فرعية. الجانب الآخر جانب اعتقاد أن هذا لله هو الذي له حق أن يقول هذا مستحب وهذا واجب وهذا حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب. والتحليل والتحريم هو جانب من الحكم، الحكم لله، الحكم لله وحده، ولا يجوز للمسلم أن يعتقد أن لأحد حق الحكم، حق أن يحلل ويحرم، حق أن يشرع. السورة جاءت لتؤكد هذا الأمر وتندد بالكفار بأهوائهم وضلالهم وسوء فعالهم، لأنهم جعلوا لأنفسهم وجعلوا لشركائهم ولأصنامهم، إما أنهم جعلوا شيئا مما هو لله، وإما أنهم جعلوا لها حق التحليل والتحريم. ولهذا كان نبرز دعوة يوسف عليه السلام لما استفتاه المستفتيان في رؤياهما، قال يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. لاحظ إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إذن الحكم عبادة، الحكم عبادة، فمن حكم غير الله فهو مشرك، وأعطى غير الله ما هو محض حق الله وهذا هو الشرك. وهذا جانب مهم جدا، ولهذا كان الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب حينما ذكر قول أهل العلم في رؤوس الطواغيت قال من حكم بغير ما أنزل الله، ومثلهم الرضي، فمن حكم بغير ما أنزل الله سواء في حلال في حرام في تشريع في قوانين كل ذلك من الكفر، وبخاصة كما قلنا في جانب الاعتقاد أن يعتقد أن لغير الله حق الحكم وحق التشريع، فضلا كذلك أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله نسأل الله السلام، هذا أطم وأعظم. إذا هذه المواضيع في هذه السورة وهي مكية مقصودها الأعظم، وإن كان يفهم من أحكام لا شك يفهم من أحكام ويستدل بها ويستدل بها العلم في 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 فيما تضمنت من أحكام تقول مما ذكر اسم الله عليه. قلنا إن العلماء هنا تكلموا عن التسمية وحكم التسمية في الأكل والمأكول في المذبوح على ما سبق، ففي أحكام فرعية، لكن المقصود هو التوحيد والمقصود هو العقيدة. ولهذا جرى خلاف بين العلم، إذا نسي المسلم ولم يزل في الله قالوا لأن عقيدته صحيحة، وإذا ما قصد سعى. أما لو تركها تعمدا أو يخدم ذمي عليها غير الله فإنك مشركا وتكون الذبيحة حراما. ولهذا قال الله عز وجل هنا للكفار وجعلوا في حق الكفار وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. وكما ذكر هذا التفسير كان من عادة الجاهلية أنهم يقسمون قسمين من محاصيلهم الزراعية الحرث، وكذلك من محاصيلهم الحيوانية أو نتاجهم الحيواني، فيقولون هذا جزء لله يعني ويأكلون منه ويكون مباحا لكل أحد، وهذا للأصنام ويكون محفورا ويكون الأمر عليه أشد. ولهذا إذا اشتبهوا واختلط عليهم رجحوا جانب حق أصنامهم، ليس لأنهم يعني أيضا كان عندهم معتقد لا بأس به، كان يقول إن الله غني فأن أعطنا أو لا الله غني، لكن ليس القضية هذه، القضية نفس المساواة والشرك، أن تجعل لله ندا في العطاء في القتل في الحكم في العبادة في الصلاة في الدعاء، كل ذلك شرك، أن تجعل لله ندا فهو خلقه في القتل في الحكم في الدعاء في سائر أنواع العبادة لا يجوز صرفها إلا لله. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، من أصنام أنواع الأصنام التي عندهم، قد تكون للكهان، قد يكون جن، قد يكون كواكب، قد تكون أصنام حجارة. ولهذا جاءت العبارة عامة لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. أيضا إضافة إلى أنهم قسموا هذه القسمة، كذلك أيضا جاروا حتى في التنفيذ، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. يعني لا مانع أن يأخذوا من نصيب الله ويضعوا فيما جعلوا نصيبا لله يأخذوا منه ويضعوا في شركائهم، أما ما كان شركائهم فهذا لا يمس ولا ينتقص. وسبق معنا في سورة المائدة في قوله سبحانه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، وأنهم كانوا يسيبون السوائب ويجعلون لبعض أنواع من الأنعام في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، الحام والسهل الذي يطرق عدة مرات عدد من عندهم، فإذا طرق قالوا هذا قد حمى ظهره فيتركونه سائب. كذلك بحيرة هي أيضا نوع من الأنعام يشقون أذنها يبحرونها ويجعلونها إما للآلهة، والسائبة كذلك، والوصيلة يقال إنها هي التي تنتج فيها ثم تواليات بطون معينة عندها في عدد معين فيقول هذه وصلت أو هذه وصلها لكاتبها أو ابنها فيجعلونها أيضا سائبة للآلهة، وكل ذلك من افتراعاتهم ومن أهوائهم الضالة. ولهذا قال وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا، وهو مبسوط كما قلنا في سورة المائدة. ثم قال سبحانه ساء ما يحكم، يعني ساء حكمهم، حكمهم سيء وجائر وظالم وبعيد عن الحق ولا قيمة له أيضا، وإنما يدل على الصفة كما سيأتي. صفة عند الكفار. وحقيقة يعني حينما يتأمل الإنسان تأملا عاقلا فيما يتعلقون بغير الله، بحجارة، بقبور، بأوثان، بحيوانات، بهائم، بقر، سبب من دون الله، هذا سخر. ومع الأسف يعتجد الإنسان قد يكون في أمور الدنيا على درجة من العقل وعلى درجة من الإدراك وعلى درجة من النضج، ومع هذا تجده يخضع لطقوس كالسورة، وإما خشية الإنس توقع الفقر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني بسبب الإملاق الواقع بالفعل. ولا تقتلوا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني توقع الفقر. فهذا أيضا من الأوهام ومما قد يكون نوع من الشرك. لماذا؟ لأنه عدم، لأنه سوء ظن بالله عز وجل، لأنه سوء ظن بالله عز وجل. وسوء الظن هذا خلل في العقيدة. سوء الظن بالله لا شك أنه خلل في العقيدة. ولهذا قال الله عز وجل في الكفار: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. ظن السوء سواء فيما يتعلق بالرزق، سواء فيما يتعلق بأمور المستقبل، سواء فيما يتعلق بأحوال الإنسان، عليه أن يحسن الظن بربه، لأنه إذا أساء الظن هذا دليل على خلل في العقيدة. لماذا؟ لأنك أنت هذه الدنيا لله عز وجل كما أن له الآخرة، لله الآخرة والأولى، في أرزاقها، في آجالها، في أيامها، في صلحائها، في فاسديها، كل ذلك لله. أنت لست مسؤول البتة عن الناس، لا في إصلاحهم ولا في أحوالهم ولا في أرزاقهم ولا في تربيتهم، لست مسؤول. الله سبحانه وتعالى هو المتولي كل ذلك، وهو المهيمن والمدبر والمتصرف. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، هو السميع العليم. فالانشغال من أجل الرزق وهم النفس وحصول الهم من أجل الرزق هذا يقود إلى سوء الظن بالله، وقد يقود إلى الكفر أيضا. فما يقع في الفوز وما يقع في هذه الدنيا هو بأمر الله وبقضائه وقدره لا شك، غير أن الإنسان يعني مأمور بالأخذ بالأسباب وبالاحتياطات، لكنه ليس مكلفا بما وراء ذلك. فقتل الأولاد كما عليها الجاهلية بسبب الوأد أو خشية الفقر، طبعا الوأد كان خشية الحار أو خشية الفقر أو بسبب الفقر الفعلي، هذا كله من سوء الظن بالله عز وجل. ومع الأسف أيضا تلاحظ حتى في هذا العصر فيه نوع من هذا السلوك، وإلا مثل على تأتيه الكفار، لكنه أيضا يدل على خلل العقيدة. أما فيما يتعلق بالكفار سواء فيما يتعلق بالإجهاض، سواء فيما يتعلق بتحديد النسل أو نحو ذلك، هذا كله قد يدخل في هذا الباب في كثير من صوره، في كثير من صوره يدخل في هذا الباب. ولهذا فيما تقرؤون من الساعات وفيما تسمعون من النشرات وفيما ينشر من دراسات فيما يتعلق بما يسمونه الانفجار السكاني وفيما يسمونه عند الاقتصاديين بمحدودية الموارد، هذا كله لا أساس له وليس له أصل أبدا في دين الإسلام. وإلا هم يرسلون الساعات ويخيفون الناس لقرر 21 في عام 2000 سيكون عدد الناس كذا وستكون المحاصيل بهذا القدر وسيكون الموارد، بينما أولا الواقع يكذب، الواقع يكذب، وسنة الله في ذلك ظاهرة. مثلا في لو نسبت الآن المعمور من الدنيا من غير المعمور لوجدت أن غير المعمور يمثل نسبا عالية جدا لا يكاد على كثرة الملايين، آلاف الملايين من البشر لا تمثل شيئا بالنسبة للأرض المعمورة أبدا، أو الصالحة من أمرها كثيرة كثيرة جدا. و من سنة الله عز وجل كذلك أنه إذا أي إنسان غالبا إذا جاء على الدنيا جاء إما برزقه وإما بأسباب رزقه، إما برزقه وإما بأسباب رزقه، ولكن قد تتخلف أنواع من الأسباب أو أنواع من السنن يوريها الناس فلا يقومون بها. فمن سنة الله عز وجل في الأرزاق مثلا الإنسان لابد أن يسعى من أجل رزقه، وبخاصة بالنسبة لمن؟ للمكلف، بل حتى المخلوقات حتى الطيور تسعى لأرزاقها، الذي يسعى لرزقه فالرزق يسعى إليه، فمن سعى إلى رزقه يسوق الله إليه رزقه. ولو بقي إنسان عند عمود في مسجد ويقول أديني رزقي فأدس فيها ولم يكن عابدا على الوجه الذي العبادة الصحيحة. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله ورزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فامشوا، هو الذي جعل لكم من الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. أقول من المشي إذا هذه سنة، ولهذا غالبا يسمى أن الذي يعمل هو الذي يحصل، والذي يطلق الأبواب ويعمل في الأسباب ويضرب في الأرض هنا وهناك هذا غالبا هو الذي يحصل. والإنسان الكسول لا يأتيه إلا على مقدار كسله، هذا هو الغالب، ولا يتغطر عن الشذوذات كالذين يردون من آبائهم أو من أو الوصايا يوصى لهم، هذه ليست قاعدة. فسنة الله في الرزق هي منية على هذا. وإضافة إلى حد ما وبل هو شيء مضاهر كذلك في أن أعمال بني آدم لها أثر في الأرزاق وبخاصة في البركة. إذا انتشر الصلاح عمت البركة، إما بركة بالكيف وإما بركة بالكم تزداد فزاد الإنتاج، ولهذا حتى تجد الثمرة هذا العام تنتج مثلا 4 عناقيد في عام آخر 15-20، هذا نوع من لماذا تختلف؟ هي أمور كثيرة، لماذا انتاجها ثابتة؟ هذه السنة تجد 5 أو 10، العام الماضي انتجت 3، العام القادم قد تكون 20، هذا اختلاف له أثر له أسباب، قد يكون فعلا من أسبابه أسباب مادية وظاهرية من الإفلاح واستجلاب تربة طيبة وماء طيب، وهذا هنا أيضا لا أثرها، وقد يكون أمر آخر وصلاح صاحبها واعتمادها على الله عز وجل بعد أخذ الأسباب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أصحاب الجنة سواء صاحب الكهف أو صاحب أصحاب الجنة في سورة القلم وغيره، أو كما في سورة البقرة في أيود أحدكم، في قوله سبحانه أيود أحدكم أن تكون جنة من نخيل وعناب تجد من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرات وأصابها الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيها نار فاحترقت. هذا له واقع في الدنيا وله شاهد. إذا هذا جانب كذلك الأرزاق وبركاتها لا أثر في عمل الناس، ولهذا احيانا فعلا قد تجد في سبب الماديه في ظواهر كثيره ماديه وصل اليها اهل هذا العصر، اسباب الزراعه، صلاحها، صلاح بذورها، مقاومه الحشرات، تنقيه المياه، استجلاب المياه من باطن الارض، اشياء كثيره طيبه. لكن مع هذا احيانا ترى ان البركه في سوء العمل، ولهذا الماديات الوسائل كثيره وليس اقل، بينما هذه الوسائل غير موجوده في السابقين. هذه البركه بسبب الذنوب، بسبب المعاصي، بسبب مخالفه امر اوامر الله عز وجل، هذه لها اثر كبير. البركه الكوفيه، البركه الكوفيه احيانا حينما تكون الشدائد والازمات يكفي الناس كثره الخبز. في حال الرخاء تجد البيت، يعني الانسان في بيته متسع وعنده غرف وعنده منازل وعنده طاعات، اذا جاءت الازمات تجد الاسر تنضم بعضها الى بعض ويكفيها اي شيء. هناك بركه في الكميه، بركه في الكيفيه، لانكم تشاهدون يعني احيانا حتى في دنيانا المعاصرين، مثلا قد يكون بعضكم مثلا في بلده كان يذكر ايام رخاء ثم جاءت ايام شده، في ايام الشده صار الناس يصبرون ويتحملون ويكون عندهم التحمل ويكفيهم، بينما لو قارن ذلك في ايام الرخاء ما وجد. كيف كان الناس يعني او بالعكس، اذا اصاب الناس بلاء ثم فرج وجاء رخاء، يقول كيف كان الناس عايشين في ايام الشده تلك؟ كانت تكفيهم كثره الخبز، كان كثره الخبز تدور على بيتين ثلاث بيوت. فالإنسان يعني قادر على التكيف، الله عز وجل وضع فيه من القدرات ووضع فيه من التحمل حتى يعيش. يخفى عن إخواننا في الكويت الآن في أوضاعهم، عندهم لا شيء من التكافل كما نقرأ في الصحف من أخبار ثقات، عند جمع الاجتماع حتى أن الأسرة التي كانت في بيوت اجتمعت في بيت واحد، الأولاد اجتمعوا مع أبيهم مع زوجاتهم، وصار عندهم نوع من التكافل، يعني حتى أن بعضهم يسأل عن بعض كانوا ما يسألون عن بعض، لأنهم كانوا في حال من الحال الذي اختلف، كانوا في رخاء ولا يسأل أحد عن أحد، أما الآن يقال يسأل بينهم يعني أحوال عجيبة في تكتب بعضهم بعضا وسؤال بعضهم عن بعض. فالإنسان وضع الله عز وجل فيه شيئا من أسباب البقاء إلى أن يعدم الله في انتهاء الآجال، سواء في الأرزاق، في كمياتها، في كيفياتها، في النفوس، في قبولها، في عدم قبولها، في شراحها، في انقباضها، كل ذلك أمور يجب أن تؤخذ باعتبار في النظر في أوضاع المجتمع، في أوضاع الناس. ولكن الذين كفروا لا يعقلون، الذين كفروا أكثرهم كما قال الله عز وجل لا يعقلون. وجعل لله ساء ما يحكم، يعني ساء، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، شركاءهم ليردوهم يعني ليهلكوهم. فالشركاء ليردوا، إما ليردوا المقتولين هؤلاء من الأولاد أو ليردوا الأمة، وهذا هو الحق، وهذا مدحوظ مع الأسف، ولم يتبينه المسلمون إلى الآن. يعني الدعوة الشديدة الآن القائمة في العالم كله، والمسلمون مقصودون بها كذلك أيضا، وهي قضية تحديد النفس. تحديد النفس يعني القتل. الله عز وجل يقول ليردوهم، يعني يقتلوهم. فلا شك أن التعلق بمثل هذا في إما وعد وإما إجهاض وإما إلى آخره، هذا إرداء، هذا قتل كما نصت عليه الآية، قتل الأمة. ولهذا تلاحظون يعني في أولا بالنسبة للأوروبيين دعوا فيما بينهم لتحديد الناس، لكنهم الآن رجعوا حقيقة رجعوا فيما نقرأ وفيما نعلم، فصاروا يعطون لكذا للأسرة التي عندها مزيد أولاد يعطون لها نوع من زيادة المرتب أو نسبة فيه من أجل زيادة الأولاد، وبخاصة في فرنسا لأنهم لاحظوا نتيجة الدعوات السابقة عندهم في تحديد النسل وتنظيم الأسرة من أجل تربيتها إلى آخر الكلام الذي يقال، وجدوا أنهم يعني أخطأوا حقيقة في هذه الدعوة هم وغيرهم. والمسلمون مع الأسف قد يتلقونها إضافة إلى السوء من غير المسلمين من الإبر التعقيمية وغير التسود العقل، فتشهد فيها كثير في بلاد الإسلام أن النصارى وأشباه النصارى ممن يريدون أن يخدمون في هذه القضايا وجد أن المسلمين يعطون حقنا يكون فيها تعقيم سبب العقل. حينما يحصل مثل هذا هو هلاك، هلاك الأمة قطعا هلاك ليرضوه. فيما يتعلق بنا قد يقول قائل فيما يتعلق بالتربية الرزق يعني يمكن أن يقول بخاصة بالنسبة للمسلمين أحيانا يقولون أن نعتقد أن الله الرزاق، لكن موضوع التربية لا شك أن الإنسان مسؤول عن أولاده ويجب عليه أن يهتم بهم ويحرم عليه أنه يضيعه، لكن ليس عليه إلا أن يبذل وسعه فقط، وأن في جزيل الله. وكثير كثير كثير جدا من الناس يهتمون ويجتهدون، وهذا هو الحق وهذا هو الواجب وهذا هو المطلوب فقط، لكن ومع هذا يلاحظون في أولاده تفاوت كبير، بل لا تكاد تجد ولدين على سنة واحد، الأكل واحد، المشرب واحد، البيت واحد، أم وأب، المدرسة واحدة، السوق واحد، ومع هذا هذا مشرق وهذا مغرب. كل ما يقوله العلماء الاجتماع ولا ما اتخذ من العناصر المتحدة، البيت، المدرسة، يعني أنا أقصد أنك يعني مثلا لو جعلت أولادك في طبعا يعيشوا في بيت واحد وفي مدرسة واحدة ومعلمين أنفسهم وسوق حي واحد وأكل واحد وشرب واحد التغذية، ومع هذا يختلفون اختلافا كبيرا، هذا ميوله هكذا وهذا قد يكون يميل إلى حد ما إلى الاتجاهات الشريرة وذلك في طيب وفي خير، وهم بيننا تشتات وبخاطر وقد الترجع مصر سنوات وهو يذهب إلى المسجد ويذهب إلى هذا وإلى قراءة القرآن ومع الأخيار ومع هذا، إذا بلغوا وكبروا وجدت البون بينهم كبير. إذن عليك أن تجتهد فقط، أما النتائج بيد الله عز وجل ليست إليك. فحتى التربية التي يحاول أن يقنع بعض الناس أنفسهم فيها هي إلى الله عز وجل، عليك بالوسائل فقط، عليك بالاهتمام وأن لا تضيع من تقوت وأن لا تضيع من تربي في حدود إمكاناتك وقدرتك البشرية، وما وراء ذلك فهو لرب البرية. الله سبحانه وتعالى يقول يرجوهم يعني يقتلوهم، وهذا قتل الأمة ولا شك. لكن فيما يتعلق بتحديد الناس على القضايا الخاصة، مثلا قضية خاصة لأسرة أو لمرض في أم أو نحو ذلك، هذه قد تعالج كقضية فردية يربط فيها المفتي حينما يستفتى، لكن كمسألة أمة تدعو إلى الحكومة أو تدعو إلى هذا لا يجوز، لا يجوز أن يحدد الناس على مستوى الأمة أبدا، هذا قتل للأمة. أما القضايا الخاصة كما نقول طبيب هذه يضرها الحمل أو كان في يعني اعتبارات معينة، هذا يمكن لأنه مثلا جاء مثلا في قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولا ينهنا، وذكر العلماء أنه يباح إلقاء النطفة بدواء مباح قبل 40، مثلا، وقيل أقل 80 كما عند أبي حنيفة رحمه الله. هذه قضايا فردية، لكن على مستوى الأمة لا يجوز. وليلبسوا عليهم دينهم، يعني يشككون في دينهم. ومع الأسف أنه حصل الآن تشكيك لدى المسلمين في هذه القضية، يشك في الرزق، يشك في التربية، يشك في الصلاح، يتعلق بالماديات مع الأسف، تعلق بالماديات أدت إلى شك في دين الله في هذا الجانب. ولو شاء الله ما فعلوه. هذا أيضا نوع من التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا بأمر الله سبحانه وتعالى فلا تكترث، لكن عليك أن تبين، وهذا هو الحق. أما أن يمتثلوا أو لا يمتثلوا فليس إليك، ولو شاء الله ما فعلوا. فهم جعلوا لله شركاء وأعطوا الشركاء، لو شاء الله ما فعلوا. هذا ليس ضعفا لله، تعالى الله سبحانه وتعالى حينما نزعوا شيء وقالوا هذا الشركاء وهذا لله. الله سبحانه وتعالى قادر على أنه يسحقهم سحقا، ولو شاء الله ما فعلوا. فلا تظن أو لا يرى أن هذا عد، تعالى الله عز وجل أنه ينتقم لنفسه. فذرهم وما يفترون إليك لهم وأكاليبهم وسوء أعمالهم. صلى الله على محمد وآله وصحبه. تلك الدعوات والنعرات التي ما زالتهم إلا خبالة، في تفرق، في قتل، في إراقة الدماء، في ضياع لكل القضايا، ولا تكاد تستثني قوية، في ضياع الأنفس، ضياع للأهداف وللغايات، وضياع للمصداقيات، وضياع لكل شيء. ودعوا ودعوا وما وجدوا إلا تبارا وخسارا في أنفسهم، وهيمنة وسيطرة من أعدائهم. يقول: والذي توفي وعليه صيام شهر رمضان، وذلك بسبب مرضه بانسداد في صمامات القلب، وأجرى له عملية، وبعد 3 شهور توفي، فعلى صيام رمضان وما شاء. ما دام أنه لم يتمكن من الصيام إلى أن مات فإنه لا شيء عليه، ليس عليه شيء. هل تنظيم النفس حرام؟ تكلمت عن هذا بما فيه كفاية. يقول: بعض العلماء يجوز الأم تحديد فترة الولادة إن خافت على أولادها، ألا يقال حق الدولة؟ كما قلنا، كما إلى هذا كما قلت، إذا كانت قضية فردية هذه تعالج لإجرارها قضية فردية، أما على مستوى الأمة لا يجوز. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.